الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال الشارح رحمه الله: هذا أوان الشروع، وهذا أوان الشروع في المقصود، فنقول وبه نستعين. قوله أي قول المصنف: باب ما تنطق به الألسنة. باب خبر مبتدا محذوف، أي هذا باب. دائما كلمة باب في الكتب تعرف خبر لمبتدا محذوف وهو اسم الإشارة. هذا باب خبر مبتدا محذوف، أي هذا باب، وهو لغة الباب لغة طريق، الطريق إلى الشيء والموصل إليه، يعني الأصل فيه هو القضية الحسية. هذا باب، نعم، لأنه يوصل إلى المحل الذي بعده. باب، وتدخل في المعنويات أيضا في أبواب العلوم. إذن هو لغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه، واصطلاحا اسم لنوع من مسائل العلم. مسائل العلم كثيرة وهي أنواع، فكل نوع منها يسمى بابا. أبواب الأنكحة، أبواب البيوع، أبواب الطهارة إلى آخره. نعم. واصطلاحا اسم لنوع من مسائل العلم المراد، أي علم تبحث فيه عند مسائل، وهذه المسائل متنوعة، فكل نوع يطلق عليه اسم باب. وهو حقيقة في الأجسام، هذا الأصل فيها الأجسام، عمل الحسيات. نعم. هذا باب وهذا باب وهذا باب، هذه في الحسيات. نعم. وهذا الأصل وهو حقيقة في الأجسام كباب المسجد، مجاز في المعنى، يعني كأننا صورنا العلم له أبواب، كأنها حسية، ستدخل أنت منها إلى ما وراءها، إلى ما فيها، إلى محتوياتها، فكأنك عبرت الباب. نعم. حقيقة في الأجسام كباب المسجد، مجاز في المعنى كهذا الذي نحن بصدده الآن. باب ما تنطق به الألسنة. كنا باب احنا خبر لمبتدا محذوف، هذا باب. باب ماذا؟ هذه اللي فسرها قال او اضافها، قال باب ما هذه ما موصولة عند النحويين، معنى يعني كانها الذي او كذا. باب الذي تنطق به الألسنة، ما موصول قائم مقام مضاف إليه، طبعا باب مضاف وما مضاف إليه، والنحويون المضاف لا يعرفونه، وإنما يعرفونه مضاف إليه. قام مقام مضاف إليه محذوف في اللفظ، وتقديره أو التقدير هذا باب بياني، أو هذا باب في بياني. نعم. في بيان الذي، الأخير رجعت إلى الذي لأنها موصولة كما ذكرنا. باب الذي تنطق به الألسنة، وأيضا وتعتقده الأفئدة، أي وفي بيان الذي تعتقده الأفئدة، تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. قال الشارح: الأفئدة جمع فؤاد، وهو القلب، الفؤاد هو القلب بمعنى القلب، يدل عليه قوله قبل وتعتقده القلوب، والدال قال وتعتقده الأفئدة، فهمنا من ذلك أن الأفئدة بمعنى القلوب، القلب والفؤاد بمعنى واحد، وتعتقده القلوب. والاعتقاد قال الشارح هو الربط والجزم، دائما نقول عقدة، عقد عقدة، أنا الآن هنا عقد عقدة ربط، نعم، كأن الحاجة اللي تبي تحافظ عليها تعقد عليها عقدة لئلا تضيع، نعم. وعلى منها حتى الاعتقاد نفسه، كأن لأهميته أنت عاقد عليه، عاقد عليك، لكن مش عقدة حسية وإنما عقدة معنوية داخل القلب، نعم، خايف عليه يضيع، نعم. والاعتقاد هو الربط والجزم، ويطلق الاعتقاد يطلق على العلم أو الظن، وكذلك التقليد والتقليد. إذن لأن مرات واحد يعتقد حاجة لكن لا عن علم ولا عن غلبة ظن ولا حتى عن ظن، بل هو مقلد في ذلك لغيره، فإذا سألته عن الدليل توقف. أيضا حتى معتقد بدليل أنه يدافع عما عقد عليه قلبه، يدافع عنه، لكن هل هذا عن دليل أو لا؟ هذه القضية، الفرق بين قضية العلم، قضية التقليد، قضية الظن. كان هو هي المسألة طويلة عريضة، لكن إذا كان العقدة التي عقدها الإنسان بقلبه على شيء ما لا تستطيع أن تزحزحه عنها، يعني مهما جادلته فهو متيقن هذا، لأن عند براهين، هذه هو هذا العلم. وإذا كان بين بين لكن يعني أنقص قليلا من العلم فهو غلبة الظن، فإن زاد النقص فهو الظن. أما إذا كان ذل أقل من حتى الظن يصبح قضية الشك، نعم، هذا في قضية المدركات. لكن إذا كان هو الجزم عنده لكن لا عن دليل، هذا الجزم تاع ناشئ عن تقليد، أحيانا الواحد يقلد غيره وجازم يدافع عنه بشدة، يدافع عنه بشدة لكن لا دليل عنده، لا دليل عنده. ولذلك بعض الناس الذين يحبون بعض الناس يدافعون عنهم دفاعا مستميتا، فإذا طلبتهم بالدليل عن المسألة التي يدافعون عن صاحبها هي الحقيقة لا دليل لديهم، لكن الاعتقاد موجود بدليل أنه أحيانا يدخل حتى معك في معارك في سبيل ذلك، لكن ذلك ناشئ عن تقليد لا عن علم، لأن العلم لابد أن يصاحبه الدليل والبرهان. ويطلق على العلم أو الظن والتقليد كذلك، فإن كان جازما مطابقا لموجب، مطابقا لدليل فهو العلم، وإن كان جازما لا لموجب، صاحب يدافع عنا إلى آخر لحظة ولكن لا دليل، فهو التقليد. والفرق بين العلم والظن قلنا عليها في قضية مستوى المدركات، نعم، الظن أقرب إلى الشك لكنه مرتفع بطبيعة الحال، هي زي قضية الصنجة راي، في الأصل فيها الاستواء بعد ذلك ترتفع قليلا فهو ظن هذا، فإن ارتفعت أكثر فهو غلبة الظن، فإن ارتفعت للنهاية فهو العلم أو اليقين، نعم. ومن حرف جر من في قوله من واجب أمور الديانات، من للتبعيض، فإن الذي سيذكره من الواجبات لا يذكرها كلها، نعم في التبعيض، لأن واجب أمور الديانات أعم من أن يكون نطقا أو اعتقادا. هذا السبب اللي جاره من، وكلمة من هذه مهمة جدا في كل البحوث، لأنك إذا ما زدتش التبعيض أنت يعني نقوله أنا حصلت على نفسك، يعني عممت ما تركت شيء، وهذه قضية صعبة. ولذلك أخذ الحيطة دائما لقضية التبعيض هذه، من أعلم الناس فلان، لكن كنت أعلم إيه مصيبة كبيرة هذه. نعم من أشجع كذا، من أغنى كذا، فكلمة من مهمة جدا، دائما ما تخليش أنت نفسك يعني الباب مقفول عليك. قلنا من للتبعيض، لأن واجب أمور الديانات أعم من أن يكون نطقا واعتقادا، ويجوز كذلك أن تكون لبيان الجنس من واجب، أي من الواجبات، يعني كان يبين بها الواجبات التي سيذكرها، فيكون مراده والحالة هذه ما يجب اعتقادا ونطقا. وقد اشتمل، قال الشارح، وقد اشتمل هذا الباب، باب ما تعتقده، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، قد اشتمل هذا الباب على 100 عقيدة فأكثر، على 100 عقيدة فأكثر، يعني يريد دائما في الحالة هذه أكثر من 100 عقيدة، أكثر من 100 عقيدة، من حيث التقسيم، هو العقيدة واحدة في النهاية، لكن من حيث التقسيم نعم يجوز أن تكون زي ما قضيت من واجب أمور الديانات، الدين واحد هو، لكن إذا بحثته، إذا يعني درسته، يمكن تقسيمها حتى 1000، نعم ما في مشكل في المسألة. هذا الباب، وقد اشتمل هذا الباب على 100 عقيدة فأكثر، ترجع إلى 3 أقسام. قسم الأول قسم فيما يجب لله تعالى، أي الواجبات، ما يجب لله سبحانه وتعالى، يعني شنو الحاجات اللي نعتقد أنها واجبة في حق المولى عز وجل، وقسم فيما يستحيل عليه، وقسم فيما يجوز عليه. أن إذن واجب ومستحيل وجائز بحق الله سبحانه وتعالى. وبدأ بما تعتقده الأفئدة فقال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، من ذلك أي من ذلك الواجب، الإيمان بالقلب والنطق باللسان. هذا مر بنا في بداية كلام ابن أبي زيد أنه تحدث عن أن الإيمان، تحدث عن أن الإيمان مركب من 3 أشياء، نعم، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والآن اقتصر على 2 هما الإيمان بالقلب والنطق باللسان، ولم يذكر قضية عمل الجوارح في هذه المسألة. قال الشارح: إذن ظاهره أن الإيمان مركب من التصديق، التصديق لا يكون إلا بالقلب، والإقرار، والإقرار يكون باللسان، نعم، إن عطف النطق على القلب، النطق يعني الإيمان بالقلب، والإيمان بالقلب والنطق باللسان، إذا ذكرنا مجرورة معطوفة على كلمة القلب. أما إن عطفته على الإيمان فقلت الإيمان بالقلب والنطق باللسان، نعم، إذا عطفته على الإيمان فلا يدل كلامه على أن الإقرار من الإيمان. إذن كم هذا يكون المعنى الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب. طالما درنا النطق هوش معطوف على ما معطوف عفوا على الإيمان، إذن لا يدل على أن الإقرار، لأن الإقرار يكون باللسان، لا يدل على أن الإقرار داخل في الإيمان. وظاهر قوله فيما يأتي، واذكرها لأن أكثر مرة المسألة هذه، أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، أي أنه مركب من ثلاثة أشياء، من الثلاثة. إذن كلام كأن الشيخ ابن أبي زيد، أنا لا يصعب أن نقول إنه متردد في المسألة، لابد عنده وجهة نظر، وإن لم نصل إلى معرفتها. قد ذكر أن الإيمان متكون من ثلاثة أشياء، ثم ذكر أنه متكون من شيئين، ثم عاد في باب جمل وذكر أنه مركب من ثلاثة أشياء. كويس. قال فيما يأتي أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يدل ذلك على ماذا؟ أنه مركب من الثلاثة. ونسب للمعتزلة وجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء، أي نسب هذا الكلام، أي أن الإيمان مركب من هذه الثلاثة، نسب إلى المعتزلة وإلى جمهور أهل الحديث والمتكلمين كذلك جمهورهم والفقهاء. ولما تحدث عن الفقهاء كأن واحد سأله وقال هل من المالكية أحد منهم من هؤلاء، فقال منهم ابن حبيب، منهم ابن حبيب. ابن حبيب يعني عند أشياء معينة ينفرد بها في كثير من الأحيان عن فقهاء المالكية، منها قضية تكفير تارك الصلاة. ابن حبيب عند من ترك صلاة واحدة عامدا غير غافل ولا نائم، بل يعني أموره تمام ويسبح في الوقت وكذا، وترك صلاة واحدة، فقد خرج من الملة، يعني كفر عند ابن حبيب. نعم، هذا الأمر موافق فيه للإمام أحمد كما تعلمون. نعم، لكن جمهور الناس على أنه فاسق، نعم، وليس كافرا إلا إذا أنكر وجوب فرضيتها. نعم، ونسب المعتزلة وجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء منهم ابن حبيب. الأقفهسي، الأقفهسي قلنا واحد من الجماعة اللي يعني علقوا على الرسالة، أحد المعلقين على الرسالة، والأقفهسي تعليق متاعه أحد مصادر صاحبنا، أحد مصادر أبي الحسن المنوفي في شرحه. الأقفهسي يشير له بالقاف، الأقفهسي ما أحسن ما قال عياض. ماذا قال عياض؟ قال إن وجد الاعتقاد والنطق فمؤمن اتفاقا، وإن عدم فكافر اتفاقا، وإن وجد الاعتقاد ومنعه من النطق مانع فمؤمن على المشهور، وإن وجد النطق وحده فمنافق في الزمن الأول والآن زنديق. ما قاله عياض يلزم الوقوف عندها قليلا. ماذا قال عياض؟ قال إن وجد الاعتقاد والنطق فمؤمن اتفاقا، وهذه كما يقال تحتها خط، ليس اتفاقا ولكن عند الجمهور بطبيعة الحال، لأن بعض الناس يقول إذا لم يعمل بالجوارح، يعني هذا ما صلاش اللي حكينا عليه، نعم، ولو يعني شهد الشهادتين إلى آخره، ويعني صدق قلبه بذلك، ولكنه يعني أبى الصلاة. هذا عند من أدخل عمل الجوارح عنده ما هوش مؤمن، فكيف تكون المسألة اتفاقا؟ لا، لو قال عند الجمهور يعني تمشي العملية فيهاش إشكال، ومع ذلك إن وجد الاعتقاد والنطق فمؤمن اتفاقا، وإن عدم يعني لا يوجد اعتقاد في القلب ولا نطق باللسان إلا، وإن عدم فكافر اتفاقا، هذه لا شك فيها، نعم فكافر اتفاقا. وإن وجد الاعتقاد أي القلبي ومنعه من النطق مانع فمؤمن على المشهور. منعه مانع يعني هذه حتى يمكن تقسيمها تقسيمات، منعه مانع كان منع الموت مثلا، أحيانا يكون صدق بقلبه وقبل أن يتلفظ بالشهادتين أي أن ينطق بلسانه عازله الموت، هذا ما حكمه؟ عند الله سبحانه وتعالى مؤمن، وعند الناس، وطبعا ما نحكوش على اللي عنده خلل في لسانه، هذه مسألة ثانية، تكفي الإشارة بدل قضية النطق، وربما يذكر ذلك. هذه قضية عند الناس كافر طبعا، ولذلك لا تسري عليه أحكام الشريعة، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يغسل إلى آخره، لأن المثل طالما ما انطقش وهو قادر على النطق. وأما إخلاص قلبه فليست إلينا، لأننا لا نستطيع أن نعرف إخلاصهم لنا، مثل الإخلاص لمسألة نعم غيبية بالنسبة لنا، احنا اللي نشبح فيه ونعرفوه ونحكم عليه هي النطق باللسان وعمل الجوارح، هذا اللي نقدره، من يقول عمل الجوارح مؤثر شكل، وأما حقيقة النطق باللسان فمؤثر عند الجميع، وقلنا دائما نقيده بقيد من يستطيع النطق، أما إذا كان بلسانه خلل فهذا لا يطلب النطق لأنه لا يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن وجد الاعتقاد والنطق فمؤمن اتفاقا، وإن عدم فكافر اتفاقا، وإن وجد الاعتقاد ومنعه من النطق مانع فمؤمن على المشهور، وإن وجد النطق وحده انطق ولكنه يعني غير مصدق بقلبه، هذه يعني احنا ناخذوه باللسان بتاعه، هذا عند من عند الاولين قال منافق، المنافق هذا شنو الاحكام اللي بدنا نطبقها عليه؟ طبقوا عليها احكام كونه مسلم كونه مؤمن قضية الحال، وهذه عندنا ادلة بكثرة جدا، وهذا الذي طبقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عن ذلك اكثر مرة عندما أخبره بعض الصحابة أن فلانا منافق وأنه يجتمع مع المنافقين وأنه يتكلم في كذا وكذا، فكأنه قال لا يجب أن يقتل، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه بقضية الظواهر، أليس يصلي؟ قال بلى ولكن لا صلاة له إلى آخره، قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حتى عيان المنافقين يعلمهم، وقلنا أخبر حتى حذيفة ببعضهم، ومع ذلك لم يقتل منهم أحدا تشريعا للأمة وتقعيدا لقواعد هذه الشريعة، نعم بحيث يأخذ الناس بعضهم ببعض بظواهره، طالما أنت نعم انطقت الشهادتين وطالما أنت تصلي صلاتنا وتصوم رمضاننا إلى آخره فأنت مؤمن، أما إذا وصلت إلى خالقك هذه مسألة أخرى لا نتدخل فيها، أصلحنا ما نعرف الإخلاص وين، ولذلك مسألة قبول الأعمال هذه من أشكال الإشكالات، لا نستطيع أن نجزم بأن الله سبحانه وتعالى قد قبل عمل أحد إلا إذا صدر الوحي بذلك، إذا أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن فلان قد قبل عمله، خلاص هذيك تعدت المسألة ووصلت إلى قضية الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم. نعم. والآن زنديق قال، يعني في بيفرق بين المنافق، بين كلمة النفاق والزندقة، النفاق والزندقة، يعني في العصر الأول يسمى منافقا، قد وردت آيات كثيرة في ذلك. وأما بعد ذلك فمن لم يصدق بقلبه ولكنه نطق بالشهادتين بلسانه لكنه لم، فهذا زنديق كويس. ربما يقول قائل كيف نعرف هذا الزنديق، كيف نعرفه وما حكم الشريعة فيه؟ حقيقة احنا لا نعرفه الا اذا رأينا شيئا يدل على ذلك، وإلا الفقهاء يضربون لذلك أمثلة تبين الزندقة، كان وجدناه فجأة في خلوته أو كذا، يعني قد رفس القرآن برجليه أو وضعه في قمامة أو شيئا من هذا القبيل، يعني فاطلعنا عليه فجأة فهذا زنديق. نعم. ما هو معنى ذلك؟ أنه كافر بقلبه ومؤمن بلسانه، لكن إن اطلعنا عليه. أما إذا ما اطلعنا عليه شيء، مجرد شك والله كذا، هذا لا يتأتى عليه شيء. نعم. ما نفعل حتى حاجة. نعم. لكن إن اطلعنا عليه فهو زنديق يقتل. نعم. عند الإمام مالك يقتل الزنديق. نعم. إذا هذه في حالة الاطلاع عليه، إذا لم اطلع عليه لا يلزمنا شيء يعني بشأنه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة الزنديق إذن هو الكافر باطنا المؤمن ظاهرا. قلنا احنا هذه لا يمكن معرفتها إلا إيه، لا يمكن معرفتها عفوا إلا إذا اطلعنا عليه، أو اطلع عليه من هو قريب منه أو كذا، ولازم طبعا إثبات ذلك، أما مجرد الشك أو مجرد شهادة غير كاملة ما تصلح لهذه، لأن فيها قضية قتل. هذه هذا هو الزنديق. نعم. بخلاف ما مرت علينا نصف قرن تقريبا ونحن نستعمل الزندقة في غير موضعها، اللي يصلي الفجر هذا زنديق، واللي حافظ على الصلاة زنديق وما إلى ذلك، ويعني أصبحت حتى معتادة عند الناس أيضا يعاودوا فيها. وخلينا ما حكيت عمل إدارات مختصة في هذا الأمر، إدارة الزندقة وما إلى ذلك، فهذه من عجائب الدنيا، لكن الله سلم، فيعني نجانا الله سبحانه وتعالى من القوم الظالمين. تنبيهات. قال الشارح: تنبيه الأول، ظاهر كلام الشيخ أن إيمان المقلد صحيح وهو المشهور. هذه مسألة أخرى، مسألة الإيمان المقلد هل يعول عليه؟ ومعنى المقلد إيش هو؟ ما عندهش براهين على عقيدته. نعم. لو سألت أنت يعني إيمانك بالله مبني على ماذا، أو تحدثت عن الواجبات الله سبحانه وتعالى من الصفات وغيرها، ما عندما يتكلم، لكنه نعم مقلد لغيره، اسمع الناس فتبتت في ذهنه وأصبح مسلم بها. هذا بعض الناس قالوا إيمانه ما ينفع، وبعض الناس قال إيمانه ينفع، لكن يبدو والله أعلم في قول وسط. قالوا ننظر، إذا كان هذا إن ناقشته وجادلته يمكن أن يترك ما هو معتقده، يترك بصيف الجدال يسلم عما أعمل لمعتقد ما هوش مضبوط ويتحول معك إلى شيء آخر، هذا إيمان ما يصلح. وأما المقلد الذي إن جادلته أو حتى لو رجع مقلده، هذا خدمنا الفكر خدمنا العقيدة، لو رجع صاحبه هو لا يرجع، حتى مع أنه ما يعرفش البراهين، لكن من شدة تشبته بهذا القول واعتصامه به وعقد قلبه عليه لا يرجع حتى لو رجع صاحبه. هذا النوع قالوا إيمانا ينفع ولا يعتبر باطلا. إذن هذه المسألة تتصل بقضية مدى إيمان المقلد وتشبته بما بالقول الذي قلده، حتى لو رجع صاحبه لا يرجع معه. فهذه المسألة التي اقتضاها بعض من توسط في الأمر، من المشهورين الذين يقولون بأن إيمان المقلب لا يصلح صاحب العقيدة الكبرى والوسطى والصغرى، ايش اسمه، السنوسي، نعم الشيخ السنوسي، ايش اسمه هنا، عبد الله بن يوسف، نعم عبد الله بن يوسف صاحب العقائد الثلاث، نعم مش السنوسي محمد بن علي السنوسي جد الملك، لا هذا علامة الجزائر ايضا احتوى، ربما يكون من نفس العائلة ايضا، لكن هذا اصحاب العقائد الثلاث يسموها. الاول ظاهر كلام الشيخ ان ايمان المقلد صحيح وهو المشهور، جاب المشهور لان عندنا قول اخر ان ايمان المقلد لا يصلح عن باطل ما ينفع وهو المشهور. لماذا؟ قال لانه صدق بقلبه ونطق بلسانه، ونطق بلسانه لانه صدق بقلبه، وهذا معروف حتى المقلد يقول نعم يعني يتكلم ينطق بلسانه ما يدل على انه معتقد لله لانه اله وانه رب وانه وانه وانه، هذه قضية يعاودها دائما بلسانه، فهو مصدق فهو ناطق بلسانه عفوا، وهو ايضا كما ذكرنا مصدق بقلبه، وهذه تشمل الفريق اللي تحدثنا عنه قبل قليل، يعني هو يعني مع انه مقلد لكنه متشبث بعقيدته مدافع عنها، مش بالبراهين طبيعة الحال، لكن لقوة اعتقاده انها على 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 صحة فانه متشبث بها. والقاعدة العامة حتى اذا رجع مقلده اي الذي قلده لا يرجعه، هذه القاعدة العامة، لأنه صدق بقلبه ونطق بلسانه، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه الأول أن إيمان المقلد صحيح على المشهور كما ذكرنا. الثاني أي التنبيه الثاني، الإيمان والإسلام واحد، الإيمان والإسلام واحد، وذلك لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد، وهذا أصل في اللغة خضوع والانقياد، نعم بمعنى قبول الأحكام والإذعان، وذلك حقيقة التصديق، يقبل الأحكام الشرعية ويذعن لها فهو مصدق، وذلك حقيقة التصديق. فلا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس به وليس بمسلم، أو يحكم على أنه أو بكونه مسلم بكونه مسلما وليس بمؤمن. هذه المسألة إذن ما تقدرش تفصلها عن بعضها، تستطيع أن تقول فلان مؤمن وليس بمسلم ولا العكس ولا مسلم. وتأتينا قضية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مسألة هذه معناها إسلامكم لغوي، هي مسألة لكن هذا الخالق هو الذي صرح بذلك. أما الناس العاديين فليس لهم سبيل إلى معرفة ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق هو الذي وصف ما عليه الأعراب وبين أن قولهم مجرد قول فقط نعم ما دام مجرد يعني هذا ظاهرة نعم ربما يحضر معك الصلاة، وهذه حتى المنافقون كانوا يفعلونها نعم وهم غير مؤمنين وهم يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. إذن التنبيه الأول إيمان مقلد، إيمان مقلد صحيح وهو المشهور. التنبيه الثاني أن الإيمان والإسلام واحد، وذلك قلنا لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان أي لها، وذلك حقيقة التصديق. فلا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن. التنبيه الثالث اختلف في أول واجب على المكلف، فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم مالك والأشعري أنه العلم بالله ورسوله ودينه لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وليعلموا أنما هو إله واحد. إذن اختلف الناس في أول واجب على المكلف. شنو أول واجب على المكلف؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم مالك والأشعري، مالك من الفقهاء والأشعري من المتكلمين، أنه العلم بالله ورسوله أول واجب على أي مكلف، أن يعلم أن الله هو الإله الواحد الفرد الصمد لقوله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا إله إلا الله وليعلم أنما هو إله واحد. لكن هي المسألة عند المتكلمين أوسع من ذلك، فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف هو النظر، أن تستعمل عقلك، أن تستعمل عقلك يعني تعمل العقل، هذا أول واجب. لأنك لما تعمل العقل بعد ذلك ستأتي البقية الباقية، يعني الأدلة العقلية على أن الله واحد، وهذه المسألة قد استدل بها القرآن الكريم، قد دلل القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه إله واحد لكثرة في القرآن، يعني دلل على أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهو برهان عقلي. لماذا؟ لأن لو قيل إن الآلهة متعددة أكثر من واحد، ونحن نتحدث عن آلهة إله معناه موصوف من كل صفات الكمال، منها قضية القدرة وأنه لا راد لقضائه ولا لمشيئته، فإذا وجد في الكون أكثر من إله، ونحن لزمنا أن نتحدث عن إله، والإله هذا قادر ومريد لما يريده ينفذه متى أراد، فإذا يعني فرضنا أن هذا الإله أراد أن يفعل شيئا والإله الآخر أراد أن يفعل ضده، فإذا قلنا إنهما إلهان، إذا قلنا إنهما إلهان لا بد أن ينفذ، أن تنفذ إرادتهما، لكن هو هذا يبي كذا وهذا يبي عكسه، وهذه لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع المتضادان أو المتناقضان، هذا يريد إحياء وهذا يريد إماتة، والحال أنهما إلهان العقل ما يستصيغش ذلك، لأنه في الاحتمالات الآتية ستحدث، إما أن تنفذ إرادتهما، وهذه مستحيلة عقلا لأن الشيء ما يستمعش معه نعم نقيضه، والثاني أن ينفذ نعم تنفذ إرادة أحدهما معناها الآخر ما هوش له، إذن بطل تعدد الآلهة. الاحتمال الثالث ألا تنفذ إرادتهما معناها حتهما أيضا ما همش آلهة، فثبت أن الإله واحد. لا يمكن أبدا أن نتصور العاقل أن للكون أكثر من إله. نعم هذه كلها سببها النظر، ثم بعد ذلك أن النظر آخر يعني قضية الصناعات وقضية كذا والتي حث عليها القرآن الكريم في كثير من المواضع، نعم، والعبرة بما حدث للأولين إلى آخره، وخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه كلها العقل هو الذي ينظر إلى مثل هذه الأشياء. فقالوا هذا أول واجب النظر، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. وأظن إن لم تخن الذاكرة أن ابن رشد الجد بطبيعة الحال، إذا ذكرنا في الفقه ابن رشد معنى ذلك لا ينصرف إلا للجد، وإذا أردنا الحفيد فلا بد من تقييده ابن رشد الحفيد. الذي أذكره هو أن ابن رشد قال أول واجب على المكلفين هو النظر، أي أعمال الفكر. نعم. الثالث أي التنبيه الثالث، اختلف في أول واجب على المكلف فالذي عليه جمهور أهل العلم، منهم مالك كما ذكرنا في الفقهاء والأشعري من المتكلمين، أنه العلم بالله ورسوله ودينه، بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه وليعلموا أنما هو إله واحد. قال الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد. نعم. والنطق باللسان بيش بينطق أن الله تعالى إله واحد، ولذلك قال الشارح قال في محل نصب الجملة هذه أن وما دخلت عليه، أحسب أنكم لديكم رصيد من النحو والصرف. على كل حال أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى، والنطق أن الله، هذا نعم معمول، نعم كان مفعول بكلمة النطق. النطق بماذا؟ أن الله إله واحد، أن الله تعالى إله واحد، قال في محل نصب معمول للنطق. ثم قال أن الله، قال وأتى بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيها على أنه هو الذي يقع به الإسلام لا غير، يعني من أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن يتلفظ بكم جلالة بالاسم هذا الله، يعني ما ينفعش بدلا يعني بقية الأسماء وبقية الصفات وما إلى ذلك، لا. نعم. ولذلك أتى به ابن أبي زيد هنا فقال أن الله، نعم، قال وأتى بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيها، أتى بها تنبيها على أنه هو الذي يقع به الإسلام لا غير. قال الشارح فلا يلزي أن تقول لا إله إلا العزيز وغير ذلك من الأسماء، وإنما يجزئ لا إله إلا الله. ثم تحول إلى مسألة أخرى وهي التدليل على وحدانيته. قال والدليل على وحدانيته الكتاب، هذه واحدة. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، طيب الكتاب في يعني وما تحرك تجد الأدلة على أنه واحد، يعني صرح القرآن بأن الله واحد، هذه قضية منتهية. نعم. والإجماع، يعني أجمع المسلمون على أن الله واحد، بل حقيقة الأمر هي رأي، يعني أجمع العقلاء، أي واحد عاقل لا يقبل إلا أن يعتقد أن للكون إلها واحدا، لأن قلنا إذا اعتقد غير ذلك فهو يعني متناقض في نفسه وفي نطقه. وإنما يجزي لا إله إلا الله، والدليل على وحدانيته الكتاب، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإجماع، قالت الأمة بلسان واحد لا إله إلا الله الواحد الأحد. كذلك العقل، هذه مسألة مهمة العقل، خصوصا لما تخاطب الكفار أنت، يعني ما ينفعك تقول له راه في القرآن إلا أن الله واحد، ولا تقول له أنه في السنة كذلك، هو لا يعترف لا بقرآن ولا بسنة، فأنت يعني ناقش واحد لا يعرف القرآن لا سنة، كيف تقول له راه اسمع من يقول الله تعالى؟ قضية العقل مهمة، والذين يستعملون عقولهم نعم لما يسمعوا القرآن يهتدون به، لما ينطق به من براهين عقلية، لكن اللي ما يعرفش لغة القرآن يعني هذا ما ينفع فيها أن تتلو عليه القرآن، ولذلك لابد أن تخاطبه بالعقل، فاستعمال العقل مهم جدا نعم. وهذيك معلش نضيع وقتكم دقيقتين خارج الدرس، يعني كنت أنا في سنة 77 في فرنسا، كان واحد ألماني يسكن ليس بعيدا مني، فكان يدرسني الألمانية وأنا أدرسه العربية، فلا أنا عرفت الألمانية ولا هو عرف العربية، لأن هي المدة كانت قصيرة نعم، لكن المهم كان الحديث ما بالفرنسية لأن هي الواسطة بيننا. فالمهم الرجل يعني رأيت منه يعني حبا للمناقشة، وخصوصا فيما يتعلق بالإسلام، فأنا كنت طبعا أول ما بتحدث معاه انت لابد من أن تصل به لأن للكون إلها واحدا، يعني سألت ماذا كان يشتغل قبل أن يأتي الدراسة، قال احنا عندنا قضية التجنيد الإجباري، لكن يمكنك أن تقوم بشيء آخر يعطيك من التجنيد الإجباري، قال أنا كنت في التمريض للدورات التمريضية وباشرت هذا العمل فترة عوضا عن التجنيد الإجباري. قلت له كويس، أنت بعد أنك كنت ممرضا لابد وأنك حضرت كثير من الوفيات، قال بكثرة المستشفى هذا رسمي عن الموت. قلت له إذن شو سبب موتهم؟ قال لي يعني تعطلت أجسامهم أو بعض الحاجات المهمة في الجسم. قلت له من عطلها؟ لأن هي مقومات الحياة بتوفر، مقومات الحياة إيش هي؟ هي عبارة عن طعام وماء وهواء، هذين الثلاثة متوفرات موجودات، خصوصا المريض لما يمرض حتى الحاجات اللي ما يجيبوا الأشياء وهو صحيح تتوفر له وهو مريض نعم يوفره له، فكل هذه موجودات، فكيف يعني كيف فارق الحياة هذه؟ ثم بعد ذلك هل رأيت شيئا طار منه؟ هل طار منه قلبه أو رئته أو كبده أو غيرها من أعضاء؟ قال لا. قلت له إذن تحول من حياة يعني زاخرة بالأفكار وإلى آخره إلى جثة هامدة لا حركة بها. قعد يفكر، قال ما يسعر. قلت له احنا أن الذي عمل هذه العملية هو خالق الكون، هو خالق الإنسان، احنا نسميه الله نعم، وهو واحد أحد. وقعدنا نتحدث، الراجل دهده قليلا، لكن من الغد رجع قال لي راه ما صارش ما اتفقنا عليه. قلت له لابد وان جادلك احدا من اهل دينك، قال نعم. فالمهم المساله لانها بسبب انك لازم تخاطبه في قضيه العقل، ما تنفع تطلع عليه بعض الايات او بعض الاحاديث النبويه. قال والعقل الشارح والعقل، قال لأنه لو كان اثنين فأكثر، لو كان يعني الآلهة لو كان الإله اثنين فأكثر لجاز أن يختلفا، وهذه قضية عقلية لما لا، وإذا اختلفا إما أن يتم مرادهما جميعا، ربما يخطر على بعض الناس يقول وإذا مختلفوش اتفقوا على رأي واحد، يقول احنا نحكوا على الاحتمالات، احتمالات العقلية وهي موجودة، طالما هي محتملة لازم تضرب لها حساب، يمكن أن يختلف ولا ما يمكنش؟ يمكن، لما لا؟ نعم. ولذلك يأتينا هذا الدليل، لأنه لو كان اثنين فأستل جاز أن يختلفا، جاز. وإذا اختلفا إما أن يتم مرادهما جميعا أو لا يتم مرادهما جميعا، وهذا مستحيل كلا الرأيين. وقد ذكرنا وجه الاستحالة في الأصل، يعني في كتابه الثاني الموسع الشرح الآخر، لكن احنا ذكرناها المسألة. نعم، ونزيد نعاودها. إما أن يتم مرادهما، وهذه مستحيلة لأنه جمع بين نقيضين وضدين، والنقيضان لا يجتمعان، وكذلك الضدان لا يجتمعان، لكن الضدين قد يرتفعان، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. واحد منهما أن يتم مرادهما جميعا أو لا يتم مرادهما جميعا، وهما مستحيلان عقلا يعني. وقد ذكرنا وجه الاستحالة في الأصل. تمام، قلنا احنا إذا كان يتم مرادهما ما تجيش، ما تنفعش بكم، أو لا يتم مرادهما معناها فهما عاجزان، وهذه لا تصلح أن يتصف بها إله. وإما أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، معناها الآخر عاجز وهو غير إله، فثبت أن الإله واحد. نعم. قال الشيخ أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. قال وقوله لا إله غيره تأكيد لأنه لا فرق بينه وبين قوله إله واحد، يعني هل هناك فرق بين إله واحد ولا إله غيره؟ بعض الناس قال في فرق، وبعض الناس قال لا، يعني إله واحد تعطي معنى لا إله غيره، وهو الظاهر. نعم، لا فرق بينه وبين قوله إله واحد. وقيل هذا أبلغ، لأنه يشعر بنفي إله غيره، حتى الأول يشعر بنفي الإله الآخر. نعم، يعني إذا كان قلنا إله واحد زيت العقل أن ما فيش إله آخر. نعم، لأنه يشعر بنفي إله غيره لوجود النفي والإثبات، لا إله غيره، لا إله إلا هو. قال الشارح والإثبات بخلاف الله، ولذلك علق عليها الشيخ العدوي، قال الإثبات هذه زائدة الثانية ما تنفع، التي ذكرها الشارح لا تصلح. شو معنى الإثبات؟ الإثبات والإثبات نعم ما تنفعش هذه اللفظة اللي عندها شخص اللي عندها نسخة حاجة هذه، لكن هي ثابتة عند أبي الحسن، ما هيش من زيادة النساخ والله غيرها، لكن لا معنى لها، لا معنى لها. ايش معنى الاثبات والاثبات؟ لا لا لا، والاثبات اثبات والاثبات، لولا قال وجود النفي والاثبات هذه واضح، لا اله الا هو، لا اله غيره، فيها ايه؟ نفي وفيها اثبات، وهذا الاثبات الاخر شنو؟ بيت عقابها انت ايه؟ ايش هو والاثبات؟ وبعدها ما عادش في كلام يدخل به. قال بخلاف الله واحد، لأنه لا يشعر بنفي إله غيره، لا الحقيقة يشعر هو إله واحد، تفهم منها أن ما فيش إله آخر. قال الشارح فإن قيل لما، أي الشيخ لما اقتصر على إحدى الشهادتين، ما ذكرش أشهد أن محمد رسول الله أو حتى بدون كم تشهد، لما اقتصر على إحدى الشهادتين مع اتفاقهم على أن التلفظ بهما فرض، لماذا لم يذكرها ابن أبي زيد إذن في متنه؟ قلت المتكلم هو الشارح أبو الحسن المنوفي، أجيب بأنه نبه على ذلك بعد بقوله ثم ختم الرسالة. ختم الرسالة خلاص، هذا اعتراف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم ختم الرسالة إلى آخره، ستأتي هذه الكلمة بعد ذلك، هذا يدل على أنه لا بد من الشهادتين. قال الشيخ: ولا شبيه له ولا نظير له. لا شبيه له لكلام النبي زيد، أي ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. قال: لا شبيه له ولا نظير له. قال الشارح: هما، أي الشبيه والنظير، هما والمثيل أسماء مترادفة، ويحتمل أن يقال هنا لا شبيه له في ذاته ولا نظير له في صفاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. ولأنه لو حصلت المشابهة بينه وبين خلقه لم يكن إلها واحدا، القضية معروفة. لكن الذي أقف عنده قليلا هي الشبيه والنظير، الشبيه والنظير والمثيل، كثير من العلماء يستعملونهما بمعنى واحد، وهذا الذي درج عليه ابن أبي زيد، فقال لا شبيه له ولا نظير. والشارح زاد فصل وقرأ وحتى المثيل ذهن معنى واحد، هاتين الكلمات الشبيه والنظير والمثيل. بينما نجد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي، وهو كتاب جمع فيه فتاوى، في كتاب الحاوي ذكر أن بين هذه الثلاثة فروقا، بين إيش وإيش؟ بين شبيه وبين النظير وبين المثيل. فالمثيل ما يشابه الشيء شيئا ما في الوجوه جميعها، تقول هذا مثيل هذا، يعني لا فرق، ما تجدش أي فارق نعم يميز أحدهما عن الآخر، هذا مثيل. وإذا كان يشابهه من معظم الوجوه فهو نعم شبيه، وإذا يشابهه ولو في وجه واحد فهو نظير. فبإمكانك أن تقول فلان نظير فلان في شيء فلاني، يعني طبعا هذه متساوية في جميع الوجوه. عند الإمام السيوطي هذه هي التفرقة، المثيل يعني متساويان من جميع الوجوه، والشبيه متساويان في معظم الوجوه، والنظير ولو في وجه واحد. قلنا فبإمكانك أن تقول فلان نعم نظير فلان في العمل اليدوي، والله في الذكاء، والله في المسألة الفلانية، والله غيرها، حتى ولو كان الموضوع يتصل بوجه واحد أو مسألة واحدة. نعم. ثم قال: ولا نظير له في صفاته إلى آخره، قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفؤا أحد. ولأنه لو حصلت المشابهة بينه وبين خلقه لم يكن إلها واحدا، هذه قضية واضحة. نعم، لو شابه الخلق لم يكن إلها، لو شابه الخلق لم يكن إلها. ولذلك ليس كمثله شيء، هذه ضرورية. وأنت وما تلخبط في المسألة هذه في العقائد أو تقرأ أكثر مما يجب فتلتمس عليك الأمور، هذه الآية تخلصك من كل ما يدور في فكرك، ليس كمثله شيء، خلاص انتهينا، عاش معناك. نعم، لكن قضية الوساوس تحدث، بل إنها يعني وردت في الأحاديث، يعني أن الإنسان لما تكثر عليها الأمور هذه، يعني هو ذات صريح الإيمان فما يخافش منها، يبعدها عن ذهنه بكلمة واحدة ليس كمثله شيء ولا تدل على شيء ولا يخاف الإنسان منها. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى، قال الشيخ: لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له أي زوجة ولا شريك له في أفعاله، إذ منه الإيجاد والاختراع. نعم، لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، لو كان له والد أو ولد أو صاحبة أو كذا لما كان إلها. يعني هذه من صفات المخلوقات، احنا قلنا ليس كمثله شيء، ولذلك لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك له.